الآخرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ويومئ للركوع والسجود بالرأس. المصلي إذا لم يتمكن من الصلاة من الركوع والسجود الحقيقيين، يقول المصنف يومئ للركوع والسجود. هذا الحكم إنما ذكره المصنف باعتبار ارتباطه بما تقدم، إن كلامنا مو بالركوع والسجود، إن كلامنا في القيام. أول واجبات الصلاة، أول أجزاء الصلاة القيام، لكن العاجز عن القيام قال يقعد يصلي عن جلود، العاجز عن الصلاة من جلود يضطجع أو يستلقي على الجانب الأيمن على الجانب الأيسر إلى أن يستلقي على ظهره. فامتد بالكلام، امتد بالمصنف الكلام إلى الحديث عن موارد العد، فتحدث الآن عن موارد العد عن الركوع والسجود باعتبار ورود نفس هذا الحكم في نفس الرواية اللي قرناها سابقا، رواية المذكورة في الفقيه، الشيخ الصدوق ذكرها في الفقيه، نفس الرواية اللي تحدثت عن الصلاة من جلوس أو من اضطجاع أو من استلقاء، نفسها تذكر أحكام الركوع والسجود بالإيمان. يقول إذا لم يتمكن من الركوع والسجود الحقيقيين بحيث ينحني وتحصل من انحناء هيئة الراكع أو هيئة الساجد، إذا لم يتمكن من ذلك هو يومئ برأسه للسجود وللركوع، ويحقق باقي الواجبات الأخرى. هو يومئ برأسه للسجود لكن يضع بقية مساجده على الأرض، المساجد الأخرى غير الجبهة يضعها على الأرض باعتبار كونها واجب مستقل. إذا سقط السجود، إذا سقط وضع الجبهة على الأرض، لا تسقط بقية المساجد إذا تمكن منها، ويجعل انخفاض رأسه للسجود أكثر انخفاضا منه إلى الركوع حتى يتميز الركوع من السجود، ويقرب ما يصح السجود عليه إلى الجبهة، أو يقرب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه إذا تمكن من ذلك. قال: ويومئ للركوع والسجود بالرأس إن عجز عنهما، إن عجز عن الركوع والسجود. الرواية المتقدمة نفسها في ورد في هاي الرواية: فإن لم يستطع استلقى وأومأ. نعم شيخنا أنا ما أرتاح إذا واحد يقفي بعد بالكلام، أعطوني مجال أبين من أسأل يعني، إذا تحبون جاوبوا. يقول: فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أحفظ من ركوعه. في رواية أخرى أيضا: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال عليه السلام: ليومئ برأسه إيماء، يومئ للركوع والسجود إيماء. قال: ويومئ للركوع والسجود بالرأس إن عجز عنهما، ويجب تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه، أو تقريبه إليها، أو تقريب ما يصح السجود عليه إلى الجبهة، إما أن يقرب جبهته وإما أن يقرب ما يصح السجود عليه إلى الجبهة، لو يقرب جبهته إلى التربة، لو يقرب التربة إلى جبهته. قال: ويجب تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه، أو تقريبه إليها، تقريب ما يصح السجود عليه إليها إلى الجبهة، والاعتماد بالجبهة على ما يصح السجود عليه، ووضع باقي المساجد معتمدين. يجب وضع باقي المساجد إذا عجز عن الركوع أو السجود. هذا لا يعني سقوط كل واجبات الصلاة، هو لا يتمكن من الانحناء لكن يتمكن من وضع اليدين على الأرض، يجب عليه أن يضع اليدين على الأرض. قال: ووضع باقي المساجد معتمدا وبدونه لو تعذر الاعتماد.
إذا تعذر الاعتماد حينئذ لا يجب هذا الوضع. إذا تعذر إذا تعذر على المصلي أن يضع يديه على الأرض فعد لا يجب عليه أن يضع يديه على الأرض معتمدا. قال: والاعتماد بها عليه ووضع باقي المساجد معتمدا، وضع باقي المساجد على الأرض يعني معتمدا، وبدونه يعني بدون هذا الوضع، بدون أن يضع باقي المساجد على الأرض معتمدا، لو تعذر الاعتماد. إذا تعذر الاعتماد حينئذ لا يجب عليه أن يضع باقي المساجد على الأرض. ثم قال: هذه الأحكام آتية. الآن احنا نتقدم علينا، قلنا يصلي عن قيام، إذا ما تمكن يصلي عن جلوس من قعود، إذا ما تمكن يضطجع أو يستلقي. هاي الحالات المترتبة المذكورة السابقة. الآن ذكرنا جملة أحكام: أولا يومئ للركوع والسجود، ثانيا يقرب ما يصح السجود عليه إلى الجبهة أو يقرب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه، هذا ثانيا. ثالثا يضع بقية المساجد على الأرض مع الاعتماد إذا تمكن، وإلا سقط. هاي ثلاث أحكام ذكرناها. يقول كل هاي الأحكام المذكورة الآن آتية في المراتب السابقة. شنو المراتب السابقة؟ القيام والقعود والاضطجاع والاستلقاء. كل الأحكام اللي الآن ذكرناها تجري في المراتب السابقة. قال: وهذه الأحكام هاي اللي الآن حدثنا عنها، الإيمال للركوع والسجود، وتقريب ما يصح السجود عليه للجبهة، ووضع باقي المساجد على الأرض، آتية في جميع المراتب السابقة، جارية وآتية في جميع المراتب السابقة، القيام والقعود والاضطجاع والاستلقاء. وهذه الأحكام آتية في جميع المراتب السابقة، وحيث يومئ لهما برأسه يزيد السجود انخفاضا، كما قرأنا بالرواية السابقة. قال: فإن لم يستطع السلقة وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه، يجعل السجود أخفض من الركوع. يقول في الموارد التي يومئ للركوع والسجود برأسه هو يجعل السجود أكثر انخفاضا من الركوع حتى يمتاز الركوع عن السجود. قال: وحيث يومئ، هاي حيث ظرفية، يعني في الموارد وفي الحالات التي يومئ لهما، يومئ للركوع والسجود برأسه يزيد السجود انخفاضا، أو يزيد السجود انخفاضا، يزيد في انخفاض السجود مع الإمكان، طبعا إذا تمكن أن يومئ برأسه. إذا ما تمكن، هو مريض وأخذ منه المرض ما أخذه بحيث حتى رأسه ما يتمكن من تحريكه، يقول حينئذ يومئ للركوع والسجود بتغميض العينين، يغمض العينين، يغمض عينيه للركوع والسجود. دل على ذلك أيضا بعض الأخبار، رواية أيضا واردة في الفقيه: يصلي المريض قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا، يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع. يقول: التغميض بمنزلة الركوع، وفتح العينين بمنزلة رفع الرأس من الركوع. يقول: صلى جالسا ثم يقف، إذا أراد الركوع غمض عينيه، فتغميض العينين هو نفس الركوع، ثم سبح تسبيحة الركوع، فإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه، فتح العينين يكون هو نفسه بمنزلة رفع الرأس من الركوع، رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود بنفس الكيفية. قال: مع الإمكان، هذا كله مع الإمكان، إذا تمكن من أن يومئ برأسه، فإن عجز عن الإيماء به، في جميع النسخ اللي موجودة تقريبا تحت إيدنا ناقصة عن، فإن عجز مكتوب الإيماء به. قبل الإيماء أكو عن صاخر، إذا موجودة عندكم في بعض النسخ موجودة، شنو نسختكم شيخ؟ نعم أي. يقول فإن عجز أكو عن في أغلب النسخ صاخر عن الإيماء به، عن الإيماء بالرأس يعني، إذا عجز عن الإيماء بالرأس غمض عينيه لو هما غمض عينيه للركوع والسجود مزيدا للسجود تغميضا. أنا ما أعرف شنو مقصود يعني من هاي العبارة واقعا، مزيدا في للسجود تغميضا ما أعرف شنو قصده يعني. وفتحهما بالفتح لرفعهما. زين، يقول أن الركوع والسجود، الركوع يعني تغميض العينين، تغميض عينه للركوع والسجود، ويذكر يسبح للركوع والسجود، بعد أن يتم التسبيح يفتح عينه. فتح عينه يعني رفع رأسه من السجود، فتح عينه يعني رفع رأسه من الركوع. قال فإن عجز عن الإيماء به غمض عينيه لهما مزيدا للسجود تغميضا وفتحهما. يقول الشارح هاي فتحهما بالفتح يعني فتح التاء مو بالإسكان، مو فتح، فتح يعني حتى يكون فعل، حتى يكون من عطف الفعل على الفعل، لأن هو سابقا قال فإن عجز غمض وفتح، غمض وفتح، حتى يقول فتح هذا الفعل معطوف على غمض على الفعل، سيكون من عطف الجملة الاسم الفعلية على الجملة الفعلية. مو فتح، مو فتح يعني بإسكان التاء حتى يكون مصدر، لا فعل فتح. يقول وفتحهما بالفتح يعني فتح التاء لرفعهما، لرفع الركوع والسجود يعني للرفع منهما، للرفع من الركوع والسجود، وإن لم يكن مبصرا. هاي الرواية اللي قريناها الآن اللي هي دليل الحكم ومستند الحكم، هاي الرواية ما قيدت هذا الحكم بالبصير، ما قيدت بالمبصر، قالت المبصر يغمض عينيه ويفتح عينيه للركوع والسجود، لا هي أطلقت، هي شاملة للمبصر وللأعمى، فهي شاملة للأعمى. يقول حتى الأعمى حكمه إذا لم يتمكن من الركوع والسجود ولو بالإيماء برأسه، حكمه هذا الأعمى أن يومئ للركوع والسجود بالعينين، يغمض العينين. طبعا هذا إذا تمكن الأعمى من أن يغمض عينيه، أحيانا الأعمى حتى ما يقدر يحرك جفونه، فهذا إلى حكم آخر راح يجي. قال فإن عجز عن الإيماء غمض عينيه لهما وفتحهما لرفعهما، وإن لم يكن مبصرا، هاي إن وصلية يعني غمض وفتح، وإن لم يكن مبصرا، طبعا مع إمكان الفتح بالنسبة إلى هذا الأعمى، إذا تمكن من فتح عينيه وتغميض عينيه وظيفته أن يومئ للركوع والسجود بتغميض العينين. يقول وإن لم يكن مبصرا مع إمكان الفتح قاصدا بالأبدال تلك الأفعال، يقصد إذا كان برأسه أو إذا كان بتغميض عينيه، يقصد بأن هاي الحركة حركة الرأس، ويقصد بتغميض العينين يقصد الركوع، يقصد بتغميض العينين مثلا السجود، يقصد البدلية. يقول هذا ينوي في داخله، ينوي أن هذا التغميض هو بدل عن الركوع، أو هذا التغميض بدل عن السجود، وهذا الفتح بدلا عن رفع الرأس من السجود، وهذا الفتح بدلا عن رفع الرأس من الركوع. قال قاصدا وإن لم يكن مبصرا مع إمكان الفتح قاصدا بالأبدال تلك الأفعال، يقصد بهاي الأبدال المتقدمة هاي الأفعال، الأفعال الركوع والسجود والرفع من الركوع والسجود، وإلا إذا لم يتمكن من الفتح، إذا كان البصير لا يتمكن من فتح العينين، قال أجرى الأفعال على قلبه، حينئذ بعد ما يتمكن من الحركات، لا يتمكن من تحريك رأسه، لا يتمكن من فتح عينيه، فينوي تلك الأفعال بقلبه، والأقوال أيضا يلقلق بلسانه يعني يحرك لسانه بتلك الأفعال، وإلا إذا ما تمكن أيضا حتى من الكلام فإنا لله وإنا إليه راجعون، يقصد الأفعال والأقوال بقلبه، فإن الله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. قال: وإلا أجرى الأفعال على قلبه كل واحد في محله. قال: وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإن لم يتمكن من الفتح والتغميض، لأن هو سابقا قال مع إمكان الفتح، هذا الأعمى يجب عليه أن يغمض ويفتح عينيه مع إمكان الفتح، وإلا إذا لم يتمكن من الفتح فيجري الأفعال على قلبه، وإلا يعني إن لم يتمكن من الفتح والتغميض أخطر الأفعال يعني بباله، أخطر الأفعال بالبال. أجرى الأفعال على قلبه كل واحد في محله والأذكار على لسانه. فهذا بصير ما يقدر يفتح عينه، لكن يقدر يتكلم، يقدر يذكر التسبيحات. يقول: يجري الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه. قال: وإلا أجرى الأفعال على قلبه كل واحد في محله والأذكار على لسانه. وإلا هاي إلا ثانية يعني شنو؟ يعني وإن لم يتمكن أن يجري الأذكار على لسانه، إذا ما يتمكن من الذكر أخطرها يعني أخطر الأذكار بالبال، فكل راح يصير أفعاله وأقواله كلها من أفعال الجوانح، من أفعال القلب، من أفعال القلب. قال: وإلا أخطرها يعني أخطر الأذكار بالبال، ويلحق البدل حكم المبدل. يقول المصنف: إحنا كلامنا في الركوع والسجود، ونعلم أن الركوع ركن من أركان الصلاة، والسجدتين معا هذا ركن أيضا من أركان الصلاة. إذا زاد تغميضا شنو حكمه؟ إذا زاد تغميضا هذا اللي وظيفته أن يغمض عينه، شنو حكمه؟ يقول: إذا زاد تغميضا بقصد الركوع هذا راح يلحق حكم زيادة الركن، كما أن الركوع إذا زاد بقصد الركوع هذا مبطل مفسد للصلاة. ليش؟ لأن زيادة ركن سواء كان عمدا أو سهوا، الزيادة أو النقيصة على تفسير الركن. إذا زاد ركوعا أو نقص ركوعا عمدا أو سهوا هذا يوجب الإخلال بالصلاة. يقول: التغميض الذي يكون بدلا عن الركوع هذا يأخذ حكم الركوع في الزيادة والنقيصة المفسدة للصلاة، إذا كانت على نحو الجزئية، إذا كانت بقصد الجزئية، إذا كانت بقصد البدلية هاي توجب إفساد الصلاة زيادة أو نقصانا. طبعا التفسير الركن، وراح يجي إن شاء الله الحديث بتفسير الركن، وقع فيه الخلاف شنو معنى الركن. طبعا الركن في الصلاة هذا اصطلاح من الفقهاء لم يرد في الروايات، واختلفوا في تحديده. المعاصرين والمتأخرين يرون أن المراد من الركن هو خصوص ما أوجب نقيصة البطلان، ما أوجب النقيصة فيه البطلان هذا هو الركن، بقطع النظر عن الزيادة. على أي حال هذا رح يجي الكلام، لكن الآن يقول: ويلحق البدل. البدل شنو الآن في محل كلامنا؟ تغميض العين وفتح العين. ويلحق البدل يعني تغميض العين حكم المبدل، المبدل يعني الركوع الحقيقي في الركنية زيادة ونقصانا مع القصد، مع قصد البدلية. إذا قصد البدلية، إذا هو غمض عينيه بقصد البدلية عن الركوع ثم غمض مرة ثانية أيضا بقصد الركوع، نقول أنت زيدت ركن، لأن هذا التغميض بمنزلة الركوع الحقيقي. هكذا ذكر الشارح. لكن أكو قول آخر في المسألة، يقول أن زيادة التغميض يوجب البطلان مطلقا. من طيب؟ إذا كان بقصد البدلية مطلقا، مجرد أن يغمض عينه تغميضة ثانية يقول له أنت زيدت ركوع، لأن الركوع بالنسبة لك الركوع هو تغميض العين، فأنت غمضت عينك مرتين، إذا ركعت مرتين هذا يعني بطلان الصلاة لزيادة الركن الموجبة للفساد. لكن هذا القول الثاني اللي يقول أن زيادة التغميض مثلا موجبة للبطلان مطلقا ولو من دون قصد، هذا القول الشارح لا يرتضيه. وحكاه بنحو القيل المشعر بتضعيفه وتمريضه، وهو الصحيح. هذا القول باطل وليس بصحيح. ليش؟ لأن الركوع الحقيقي قرينا إحنا، حتى الركوع الحقيقي، حتى الركوع الحقيقي اللي يعني الانحناء بمقدار ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين إلى عيني الركبتين، هذا إذا لم يكن بقصد الركوع، إذا لم يكن بقصد الخضوع والخشوع والركوع، هذا لا يجب البطلان. ذكروا في الرسائل العملية يجوز للمصلي أن ينحني لقتل الحية وقتل العقرب ونحو ذلك، حتى إذا تحقق من هذا الانحناء الركوع أو السجود، هذا لا يجب البطلان. طالما لم يكن الانحناء بقصد الخضوع والخشوع، هذا لا يجب البطلان. إذن فإذا كنا نقول هذا الكلام في الركوع والسجود الحقيقيين، فما بالك بتغميض العينين؟ تغميض العينين عدم إفسادهم للصلاة إذا لم يكونا بقصد الخضوع والخشوع، وإذا لم يكونا بقصد البدلية، عدم إفسادهم للصلاة من باب أولى. إذا نفس الركوع الحقيقي إذا لم يكن بقصد الركوع والخضوع والخشوع لا يفسد الصلاة، فمن باب أولى تغميض العينين. ثم شنو اللي يسوي المصلي هذا؟ يمسك عينيه. هذا التغميض العينين قد يكون أمر اضطراري ليس باختياري، فنقول له أنت كلما مثلا تحرك أمامك شيء وغمضت عينك صلاتك باطلة، هذا لا ينبغي أن يلتزم به طالب علم فضلا عن فقيه. على أي حال، هذا القول الثاني الإفساد بالزيادة مطلقا، هذا واضح البطلان. قال وإلا أخطرها بالبال ويلحق البدل حكم المبدل في الركنية زيادة ونقصا مع القصد، بقيد القصد. إذا كان هذا التغميض بقيد مع القصد، هذا يوجب البطلان. وقيل مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان قاصدا أو لم يكن قاصدا، مجرد أن غمض عينيه قل أنت زيدت ركوع، أو على الأقل زيدت سجدة، فإذا غمضت مرة ثانية نقول لك زيدت ركن جديد. نعم. نعم. أي هو إحنا قلنا هذا مطلقا، الكلام مو في خصوص التغميض، قلنا يعني يشمل التغميض ويشمل الإيماء بالرأس، بس إحنا من باب المثال يعني نمثل بالتغميض. هذا تمام الكلام في الجزء الأول. نعم. لا مو احنا فارضين شخص آخر ما يتمشى، يقول أنا حتى رأسي ما أقدر أحركه، هذا تنتقل وظيفته إلى الترميم. هذا تمام الكلام في الجزء الأول من أجزاء الصلاة وهو القيام. المصنف يدخل في الجزء الثاني وهو النية. المراد من النية كما تقدم في كتاب الطهارة في الوضوء وغيره، تقدم أن المراد من النية هي القصد، الإرادة، إرادة الفعل الاختياري، القصد إلى الفعل الاختياري، القصد والإرادة والعزيمة والتصميم على فعل من الأفعال. مجرد هذا القصد والتصميم هو هذا معنى النية، يضاف إلها قصد القربة. وذكرنا سابقا أن التكليف بالأفعال الاختيارية مع النية تكليف سهل ولا يحتاج إلى مزيد مؤنة، ولا يحتاج إلى مؤنة بيان أصلا، بل قلنا بالعكس، الشارع المقدس إذا كلف المكلفين بالإتيان بالأفعال الاختيارية من دون نية لكان تكليفا بما لا يطاق، تكليفا بالعسير. ما يمكن أن يصدر الفعل الاختياري من المكلف، ما يمكن أن يصدر أي فعل اختياري من الإنسان إلا عن قصد ونية. هذا القصد والعزم على صدور الفعل وعلى إيجاد الفعل خارجا هو هذا المراد من النية. ثم يقول الشارح لما كان القصد إلى فعل، لاحظوا، لما كان القصد إلى فعل من الأفعال يستدعي أن يتعين هذا الفعل ويتشخص عن غيره من الأفعال، إذا كان مشتركا مع غيره من الأفعال، هذا القصد إلى فعل من الأفعال لما كان يستدعي تعيين الفعل المقصود، فلا بد للمصلي أن يخطر الصلاة بباله، وأن يشخص الصلاة التي يريد أن يصلي. إذا أراد أن يصلي مثلا ساعة الفجر، إذا أراد أن يصلي ركعتين، هاي الركعتين مشتركة، إما أن تكون نافلة الفجر وإما أن تكون فريضة الفجر، فحينما يقصد واحدة من هاتين الصلاتين لابد أن يعين، لابد أن يعين ويميز إحدى الصلاتين، يقول أصلي نافلة الفجر المستحبة مثلا، أصلي فريضة الفجر الواجبة المؤدات، حتى يميزها عن النافلة، طبعا إذا كانت مشتركة. أما إذا لم تكن مشتركة، إذا ماكو اشتراك، إذا ماكو اشتراك وما مشغولة أنت بأي فريضة أخرى، والمقصود متعين بنفسه بذاته، هو متحد، ما في الذمة متحد، فحينئذ ما يحتاج إلى هذا التعيين، هو متعين بذاته. لكن موارد التعين بالذات هاي قليلة نادرة، الغالب في الموارد هو الاشتراك، فلا بد للمصلي إذا أراد أن ينوي صلاة معينة لا بد من أن يعين ويميز الصلاة المقصودة، ثم بالخطوة الثانية يقصد تلك الصلاة متقربا بتلك الصلاة إلى الله عز وجل. إذا صدر من المصلي هذان الأمران يكون بذلك ناويا، هاي النية، نية أن يشخص وأن يعين المنوي، أن يعين الصلاة المنوية، ويقصد الصلاة المعينة المقصودة بقصد التقرب إلى الله. هذا إذا كان كذلك يكون المصلي ناويا بذلك، فلا بد من تحقق هذين الأمرين. قال والنية وهي القصد إلى الصلاة المعينة. شنو النية؟ أن يقصد إلى صلاة معينة، أن يقصد إلى صلاة الظهر مثلا الواجبة المؤداة، وهي القصد إلى الصلاة المعينة. يقول ولما كان القصد متوقفا على تعيين المقصود. ليش متوقفا؟ لأن القصد والإرادة كما قرأنا ربما في علم الكلام، القصد والإرادة من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، تحتاج إلى إضافة، مثل العلم، العلم هذا العلم صفة حقيقية موجودة عند الإنسان، موجودة في داخل الإنسان، كيف النفساني، العلم كيف النفساني موجود عند الإنسان، لكن هذا العلم لا يقوم بنفسه، يحتاج إلى معلوم يتعلق به. فيقولون العلم صفة حقيقية لكن شنو؟ ذات إضافة، تضاف إلى شيء، ترتبط بشيء، لابد لكل علم من معلوم يتعلق به. أما أن يوجد العلم من دون معلوم هذا ما يمكن. تقول أنا أعلم، أسألك أقول تعلم بشيء، بأي شيء؟ تقول لا أعلم بشيء. إذا تقول لا أعلم بشيء يعني أصلا علم ماكو. العلم لابد إلى من معلوم. هكذا القصد والإرادة والنية، القصد والإرادة من الأفعال الحقيقية لكن ذات الإضافة، تحتاج إلى شيء تتعلق به. تقول أريد، أقصد، تقصد أي شيء، تقول أنا ما أريد، ما أقصد، أقول لك إذن ما عندك إرادة. ما يمكن أن توجد إرادة من دون مراد، ما يمكن أن توجد أن يوجد قصد من دون مقصود. لذلك يقول ولما كان القصد متوقفا على تعيين المقصود، لابد من تمييز المقصود اللي أنا أقصده وأريده بوجه، هاي بوجه متعلقة بتعيين، يعني تعيين المقصود ولو بوجه من الوجوه، فمو إلا تعينه بكل خصوصياته وبكل مواصفاته، مجرد أن تفرز وتعزل وتميز عما غيره، عما يشترك معه، بوجه ليمكن توجه القصد إليه اعتبر. لما كان القصد متوقفا على التعيين اعتبر فيها، يعني اعتبر في النية، أولا إحضار ذات الصلاة وصفاتها المميزة لها حيث تكون مشتركة. إذا كانت الصلاة المقصودة مشتركة لابد من إحضار ذات الصلاة بصفات الصلاة المميزة للصلاة عما يشاركها. قال اعتبر فيها إحضار ذات الصلاة وصفاتها لابد من أن نخطر الصلاة اللي نريد نصليها نحضرها ببالنا ونميز تلك الصلاة بصفاتها المميزة لها حيث يعني في الموارد وفي الظروف التي تكون مشتركة مع غيرها. أما مع عدم الاشتراك إذا ماكو اشتراك بعد لا نحتاج إلى التمييز لأن هي ما مشتركة مع شيء آخر حتى نحتاج إلى التمييز. التمييز فرع الاشتراك أما إذا ماكو اشتراك بعد ما نحتاج إلى التمييز. قال وصفاته المميزة لها حيث تكون مشتركة هذا أولا. ثانيا والقصد هذا القصد معطوف على إحضار اعتبر فيها إحضار هذا إحضار نائب فاعل اعتبر اعتبر إحضار واعتبر القصد هذا الشيء المعتبر الثاني قلنا لابد من إحضار الصلاة وإخطارها ثم القصد إلى الصلاة بقصد التقرب. قال والقصد إلى هذا المعين متقربا يعني متقربا لذلك المعين بتلك الصلاة المعينة ويلزم من ذلك. زين إذا تضع هذا نقول شنو معنى النية؟ النية هي القصد إلى الشيء القصد إلى الصلاة المعينة وهذا القصد يستدعي تعين المقصود وتميزه وإخطاره هذا أولا. ثانيا نحتاج إلى قصد هذا المتعين المتميز متقربا. يقول هذان الأمران يستدعيان ويستلزمان تعين الفرض يستدعيان أن يتعين الفرض أن تتعين الصلاة ومواصفات الصلاة شنو مواصفات الصلاة الوجوب الندب القضاء الأداء أي مميزات للصلاة. قال ويلزم من ذلك يعني يلزم من اعتبار إحضار ذات الصلاة والقصد إلى الصلاة المعينة يعني يلزم من هذين الأمرين المتقدمين إحضار ذات الصلاة والقصد إلى المعين. قال ويلزم من ذلك كونها يعني كون النية معينة الفرض لابد أن تعين الفرض هاي النية لابد أن تعين هذا الفرض المقصود هاي الصلاة المقصودة معينة الفرض من ظهر أو عصر أو غيرهما لأن النية قلنا تحتاج إلى تعين المنوي تحتاج إلى تميز الصلاة المنوية فلابد أن تعنونها أنت حتى تقصد الصلاة لابد أن تعنون تقول أصلي صلاة العصر قضاء لو أداء كنت تقول المؤدات صلاة اليوم يعني الواجبة لو المندوبة المعادة مثلا تقول لا الواجبة اللي الآن أنا بصدد الإتيان بها لأول مرة مو المعادة مثلا اللي صارت مندوبة فلابد من أن تتشخص الصلاة المقصودة بمواصفاتها فرض أداء قضاء واجبة مندوبة وهكذا. قال ويلزم من ذلك كونها معينة الفرض من ظهر أو عصر أو غيرهما والأداء إن كان فعلها في وقتها هاي الأداء معطوف على الفرض معينة الفرض معينة الأداء إن كان فعلها في وقتها أو القضاء إن كان في غير وقتها يعني إن كان فعلها في غير وقتها أو إن كان فعلها في غير وقتها لابد لأجل أن النية يعتبر فيها القصد إلى شيء معين لما كانت النية يعتبر فيها القصد إلى شيء معين وتعيين هذا الصلاة المقصودة إذن لابد أن نميز تلك الصلاة بصفاتها أدائية أو قضائية واجبة أو مندوبة وهكذا الصفات المميزة للصلاة. قال ويلزم من ذلك كونها يعني كون النية معينة الفرض من ظهر أو عصر أو غيرهما والأداء إن كان فعلها أو فعلها في وقتها أو القضاء إن كان في غير وقتها والوجوب والظاهر هذا يأتي عنه الكلام اليوم سبت وكثير من الأخوان ما موجودين أجل هذا الكلام وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.